بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. عندكم بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، ليس عندي في النسخة هذه. وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، عندكم هذه؟ وخلاف ما فطر الله عليه الخلق ما أجمع عليه الأمة وخلاف. هذا الفصل عقده ابن تيمية رحمه الله يتعلق بعلو الله عز وجل، وقد سبق أن ذكر في الفصل الأول في أول المتن لما ذكر الآيات القرآنية الدالة على صفات الله عز وجل، ذكر طرفا من الآيات التي تدل على إثبات علو الله عز وجل، ثم ذكر كذلك في الفصل الثاني نصوصا من السنة تدل على علو الله عز وجل، ثم عقد هذا الفصل الثالث وذكر فيه وجعله متعلقا بعلو الله عز وجل، لأن العلو من أعظم الصفات التي خالف فيها المبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم وشابههم في إنكار علو الله عز وجل، فهي من أشهر المسائل التي وقع فيها الخلاف مع هؤلاء المبتدعة. وعلو الله عز وجل قلنا إنه مثبت له جل وعلا بأنواعه الثلاثة: علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، أو علو الصفات كما يقولها بعضهم. وقد نازع المبتدعة في علو الذات، فنازعوا في ذلك وخالفوا أهل السنة والجماعة في إثبات علو الله عز وجل بذاته. وفي هذا الفصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو في الحقيقة كالتأكيد لما ذكره فيما سبق، قال: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله، يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره، الإيمان بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه وتعالى فوق سمواته على عرشه علي على خلقه. إذن الذي دل على أن الله عز وجل متصف بالعلو ومتصف بالفوقية: الكتاب القرآن، السنة المتواترة، الإجماع إجماع السلف كما ذكر المؤلف، ثم ذكر بعد ذلك بعد أن ذكر الآية ذكر أيضا الفطرة. فهذه الأدلة الأربعة كلها تدل على إثبات صفة العلو لله عز وجل، وهو جل وعلا مع علوه سبحانه وتعالى فهو مع خلقه جل وعلا، لا تخفى عليه خافية من شؤونهم. وقوله هنا: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله، الإيمان بما أخبر به، بما أخبر الله به، يعني أن من لم يؤمن بعلو الله عز وجل فإنه لم يستكمل ولم يحقق الإيمان بالله عز وجل كاملا. فإن من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بما جاء في القرآن وفي السنة مما وصف الله عز وجل به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، من ذلك وصفه جل وعلا بأنه بصفة العلو وبصفة الفوقية، فإن ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية ودلت عليه الأدلة القرآنية والسنة النبوية وأجمع عليها سلف الأمة، وهي مما تدل عليها أيضا الفطرة كما قال عز وجل: وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. فهو سبحانه وتعالى علي الرحمن على العرش استوى. قال: كما جمع بين ذلك، بين إيش؟ بين ماذا؟ بين العلو وإيش؟ والمعية. قال، لأنه قال قبل ذلك: من أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. فكونه سبحانه وتعالى متصف بصفة العلو، والعلو ليس فقط بصفاته، ليس علوا فقط علو القدر والقهر، وإنما هو أيضا بذاته سبحانه وتعالى علي على خلقه. مع علوه جل وعلا على خلقه فإنه معهم ولا ينتفي ولا يستلزم من علوه على خلقه سبحانه وتعالى ألا يكون معهم، وأن أعمال عباده تخفى عليه، أو أنه لا يعلم شيئا من مخلوقاته، كلا وحاشا، فإن علوه لا يناقض إيش؟ معيته، لأن إثبات المعية جاء في القرآن والقرآن حق، وإثبات العلو جاء في القرآن والقرآن حق، والحق يصدق الحق ولا يكذبه، فالحق يصدق بعضه بعضا ويدل عليه ولا يتناقض مع البعض الآخر. وكيف وقد جمع الله عز وجل هاتين الصفتين في قوله جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. أين الموضع الذي يدل على علو الله هنا في هذه الآية؟ ها؟ ثم استوى على العرش، على العرش، استوى يعني على وارتفع على العرش سبحانه وتعالى. طيب، والصفة الثانية وهي المعية في قوله ماذا؟ أين؟ وهو معكم، صحيح، وهو معكم. فأثبت سبحانه وتعالى علوه، وأثبت معيته أيضا في هذه الآية، وكلها جاءت في هذه الآية القرآنية وكلها حق، ولا يمكن أن يكون كلام الله يكذب بعضه بعضا أو يتناقض، حاشا وكلا، فإن كلام العقلاء منزه عن التناقض وعن أن يكذب بعضه بعضا أو ينفي بعضه بعضا أو يلزم من بعض القول لوازم باطلة، فكلام الله أولى، كلام الله عز وجل منزه أن يستلزم معنى باطلا أو أن يتناقض بعضه مع بعض أو أن ينفي بعضه معنى البعض الآخر، معنى البعض الآخر، لا يمكن أن يكون كذلك. فهو سبحانه وتعالى مع علوه فإنه مع عباده أيضا، مع إثبات أنه في العلو وأنه منتصف بالعلو فكذلك منتصف بالمعية سبحانه وتعالى. والمعية كما جاءت في هذه الآية: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إحاطة وعلم وإدراك بجميع المخلوقات، فلا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. أول هذه الآية قبلها يعني قال يعلم ما يلج في الأرض، وفي آخرها والله بما تعملون بصير. فهذه الآية أفضل ما تفسر به المعية، ذكرت المعية بين سبقها العلم ولحقها أيضا العلم، والله بما تعملون بصير، محيط، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. نعم، وهذا هو مقتضى المعية العامة، لأن المعية مرت معنا والكلام على المعية مر معنا تفصيلا. معية الله عز وجل تنقسم إلى كم؟ إلى معيتين، صحيح، إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي التي تفسر بإيش؟ بالعلم والإحاطة، كما في هذه الآية: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، كما قال عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. المعية هنا معية إيش؟ علم، صح؟ يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة: إن الله بكل شيء عليم. إذن المعية التي ذكرت في هذه الآية المقصود بها معية العلم، والمعية الخاصة هي التي تقتضي التأييد والنصر والحفظ والرعاية، كما في قوله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى، قال ذلك لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مع معية تقتضي نصرهم وتأييدهم وحفظهم ورعايتهم. ومر معنا الكلام في ذلك مفصلا. قال: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجبه اللغة. صحيح لا تجبه اللغة، لكن هل تجيزه أو لا؟ نعم تجيزه، لكن هل تجبه؟ هل يتعين؟ لا لا يتعين. وهذا مر معنا الكلام في هذا ولا لا؟ مر معنا لما تقول سرت والشمس، سرت والقمر، سرت وفلان، وحينما تقول فلانة معي، زوجة فلان ما زالت معه؟ يقولنا لا زالت معه. هل يعني أن ذواتهما امتزجا؟ لا، يعني أنها لا زالت معه في ذمته. وتقول سرت والقمر، والقمر يصحبنا، كيف القمر؟ اختلطت مع القمر يعني؟ لا، وإنما يقتضي بذلك المقاربة ومطلق الاختلاط ومطلق المصاحبة، يقتضي ذلك مطلق المصاحبة والمقاربة، ولا يقتضي الامتزاج والاختلاط وأن يكون ذات فلان في ذات فلان. حينما تقول فلان زوجته معه، هل يعني أن ذاتهما امتزجتا مع بعض؟ لا، يعني أنها لا زالت في ذمته. وتقول سرت وفلان، أتيت مع فلان، سافرت مع فلان، يعني صحبته، تقتضي مطلق المصاحبة، ولا يعني من ذلك إيش؟ الامتزاج والحلول. هل حل جسدك في جسد فلان صاحبك؟ لا، لا يقتضي ذلك، اللغة لا توجب ذلك. فعلى ذلك لا يلزم من إثبات معية الله عز وجل أن يكون حالا في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، خلافا لما يقوله المبتدعة. وفي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف مع الصادقين؟ ما المقصود مع الصادقين؟ مع مع المعية هنا إيش؟ معية إيش؟ مصاحبة، مقاربة، تخلقوا بأخلاقهم. وهل الصحابة من الصادقين أم لا؟ ها؟ لا؟ نعم أم لا؟ نعم. فحينما نقول نحن مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ننهل من علومهم ونتخلق بأخلاقهم ونقتفي أثرهم ونستن بسنتهم، مع أن الفارق بيننا وبينهم في الزمان طويل جدا، جد طويل، ويصدق علينا أننا معهم على الطريقة وعلى السنة وعلى الاستقامة وعلى الطاعة وعلى العبادة وعلى الملة وعلى الدين. هذا هو المقصود. وحينما يسأل أحدكم فيقال أين كنت؟ فيقول كنت مع فلان. مع فلان، هل يعني بذلك امتزاج فلان مع فلان؟ لا، لا يعني ذلك. هل يعني أن روحك قد حلت في فلان؟ لا يعني ذلك. فقوله عز وجل في إثبات وهو معكم أينما كنتم لا يلزم من ذلك كما ذكر المؤلف أن يكون مختلطا بالخلق، فإن هذا لا تجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، أجمع عليه أئمة الإسلام في القرون المتعاقبة، خلافا لأهل البدع الذين زعموا أنه سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته، أو أنه مختلط بالخلق، أو أنه ممتزج بهم أو حال فيهم ونحو هذه الأقوال المبتدعة المخالفة للكتاب والسنة. وخلاف يعني هذا الكلام، أي أن القول بأن الله عز وجل حال بذاته في كل مكان، هذا خلاف ما فطر الله عليه الخلق. القول بأنه مختلط بخلقه أو أنه حال بذاته في كل مكان خلاف إجماع سلف الأمة، وخلاف أيضا ثانيا وخلاف ما فاطر الله عليه الخلق. فإن الناس مفطورون على أن الله عز وجل في العلو وهو معهم أيضا. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية فقال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. حكم عليها بالإيمان عليه الصلاة والسلام، فطرة. أين الله؟ قالت: في السماء. جارية أين الله؟ قالت: في السماء، يعني في العلو، ليس معنا في الأرض جالس بذاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقد ذكر ابن فضلان في رسالة التي يذكر فيها أنه سافر إلى بعض بلاد الترك في زمنه في القرن الرابع الهجري، وأنه أتى قوما لا يعرفهم وكانوا لا يعرفون الله، فأراد أن يشرح لهم ويدعوهم إلى الإسلام، وذكر عن حالهم أنهم إذا انتابهم شيء من المصائب أو الشدة أو القحط أو نحو ذلك، فإنهم يجتمعون ويتوجهون إلى السماء يلهجون ويهمهمون. فهذا شيء فطري مجبول على جبلت عليه القلوب. فإن الداعي إذا جاء يدعو يرفع يديه إلى إيش؟ إلى السماء، إلى العلو. حينما يدعو ربه عز وجل يرفع يديه إلى السماء، فطرة فاطر الله عز وجل الخلق عليها. إنما يتوجهون إلى من في السماء، أي من في العلو، كما قال سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. من في السماء يعني من في العلو كما مر معنا، وقلنا إن تفسير من في السماء إما أن تكون تفسيرها بمعنى العلو أو في بمعنى على، كما في قوله عز وجل: أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. هنا في السماء يعني على السماء، أو يقال إن السماء تفسر بمعنى إيش؟ العلو. فللسلف فيها تفسيران كما مر معنا. ثم قال: بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش. نعم، يعني الآن القمر نحن نشاهده هنا، وأهل الرياض يشاهدونه، وأهل مكة يشاهدونه الآن، وأهل المدينة يشاهدونه، وأهل حائل يشاهدونه، مع أنه بيننا وبينهم مئات وربما آلاف الكيلومترات. وقد يكون أهل مصر الآن يشاهدونه الآن، ولا شك ولا ريب أن أهل الهند يشاهدونه، وأهل باكستان يشاهدونه لأنهم قبلنا في المشرق، نعم جهة المشرق، وكل شرق آسيا يشاهدون القمر ونحن نشاهده. وقد يسير الواحد منهم فيقول سرت والقمر، ومن أقصى الغرب يقول سرت والقمر، وكلاهما مع القمر، يصدق عليه أنه شاهد القمر وهو معه مع القمر، سافر والقمر معه، يعني أنه يشاهده ويصحبه بحسب ما يقتضيه السياق، ولا يقتضي ذلك امتزاجا ولا اختلاطا ولا حلولا، وهذا شيء واضح ومجرب. وهذا مثل ذكره المؤلف رحمه الله، ومثل صحيح، ولله المثل الأعلى. فكما أنك يصح أن تقول مثل هذه العبارات مع تباعد البلدان وتباعد المسافات العظيمة الشاهقة بين الناس، بين المخلوقات وبين القمر، بين من كان على هذه الأرض وبين القمر، مع أنك تقول إن القمر معي، سرت والقمر، سافرت والقمر، خرجت والقمر يصحبني ونحو ذلك، فكذلك ولله المثل الأعلى. فإن الله عز وجل مع علوه على خلقه فهو معهم جل وعلا بعلمه وإحاطته، لا تخفى عليه خافية من أعمالهم. قال: وهو سبحانه فوق العرش، كما جاءت الآيات الشرعية في القرآن: ثم استوى على العرش. رقيب على خلقه، رقيب على خلقه، الرحمن على العرش استوى. جاءت هذه الآية في سبعة مواضع من القرآن: يخافون ربهم من فوقهم، فوقية، إثبات الفوقية، إثبات العلو لله عز وجل. وهو القاهر إيش؟ فوق عباده سبحانه وتعالى. قال: رقيب على خلقه، إن الله كان عليكم رقيبا، يعني أنه سبحانه وتعالى يعلم كل أعمال العباد، فهو مراقب لأعمالكم، إن الله كان عليكم رقيبا، مراقب لأعمالكم وأحوالكم وأقوالكم، لا تخفى عليه خافية من شؤونكم في صغير أو كبير، عظيم أو حقير، سر أو علانية، لا تخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى، لا إله إلا الله، يعلم السر والنجوى، لا تخفى عليه خافية، سبحان الله. وقال: رقيب على خلقه، الله أكبر. وإذا استشعر المسلم اتصاف الله عز وجل بصفة بأنه رقيب وبصفة المراقبة وأنه يراقب عباده، لا شك أن هذا يورثه خوفه وخشيته ومراقبته سبحانه وتعالى، والحذر من عذابه، والاستقامة على شرعه، وإصلاح الحال، وإصلاح النفس، وإصلاح القلب، ويورثه أيضا خشية الله عز وجل ومراقبته في السر. من أعظم ما يعين العبد على ذلك أن يعتقد أن الله عز وجل يراقبه، يرقبه، يشاهده. انظر إلى الطالب، وكلكم طلاب، إذا جاء الاختبارات فقد لا يعرف الطالب مسألة من المسائل فيحتاج إلى أن يعرفها يغش، هو يريد أن يغش الآن فينظر إلى ورقة زميلة أو يسأل زميلة، لكنه يرقب إيش؟ هذا المدرس المراقب، فإذا خفي عنه ها تلقاه ما شاء الله تبارك الله كشفات يمين يسار يلتقط. نعم، وبعض الناس وبعض الطلاب على نيات يعني تلقاه ما شاء الله ورقة تروح يمين يسار ويحل، وبعضهم يعني يحتال في اقتباس المعلومات كأنه يعني يصلح ظهره ويتمدد ويمارس بعض الرياضات من طول الجلوس والمجاهدة على استحضار المعلومات وحلها، فيميل يمنة ويسرة ولعله يظفر بكلمة من هنا أو معادلة من هناك ونحو ذلك، فيقتنص ما سمح به الحال من التمارين الرياضية. هو لا يستطيع أن يفعل هذا الشيء في مواجهة المراقب، لكنه يعملها في إذا ولاه ظهره، إذا ولاه ظهره. الله عز وجل رقيب على الناس في جميع الأحوال، حتى في السر، حتى خلف الأبواب المغلقة، الله المستعان، لا تخفى عليه خافية. إذا استشعر المسلم هذا الشعور لا شك أنه يورثه خشية لله عز وجل وخوفا منه واستقامة على شرعه جل وعلا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، وأن يرزقنا تقواه في السر والعلن، ويرزقنا الإخلاص له في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا كلها. قال: رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليه، مهيمن عليهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: المهيمن أي الشاهد على خلقه بأعمالهم، يعني بمعنى أنه رقيب عليهم، والله على كل شيء شهيد، يعني شاهد على كل شيء. يقال هيمن يهيمن، فهو مهيمن إذا كان رقيبا على الشيء، إذا كان رقيبا على الشيء. رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق عرشه وأنه معنا على حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، لكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل مجمع للعلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. يقول هنا، يقول: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق عرشه وأنه معنا، يعني جمع بين إيش؟ بين الصفتين، بين صفة العلو الفوقية وبين صفة المعية. قال: من أنه فوق العرش، هذا يتعلق بالعلو، وأنه معنا المعية حق على حقيقته، فالعلو حق والفوقية حق، وكذلك المعية حق. لماذا هذا حق وهذا حق؟ لأن هذا ورد في القرآن والقرآن حق، وهذا ورد في القرآن والقرآن حق، فهذا ورد في القرآن والسنة وكلاهما حق، وهذا ورد في القرآن والسنة، وكل ما ورد في القرآن والسنة فهو حق، والحق مع الحق لا يمكن أن يكذب بعضه بعضا، وإنما الحق يرد الباطل، وليس الحق يرد الحق، لا، هذا حق وهذا حق، فالحق مع الحق يفسر بعضه بعضا ويبينه ويطرد معه، ولا يتناقض ولا يتنافى ولا يكذب بعضه بعضا، حاشا وكلا أن يكون كلام الله عز وجل مكذبا لبعض، بل إن كلامه سبحانه وتعالى حق يفسر بعضه بعضا. وقوله هنا حق على حقيقته، المؤلف رحمه الله هنا أطال في هذه المسألة وهذه هاتين الصفتين، لأنها من المسائل المهمة جدا كما ذكرت، والخلاف فيها كبير مع المبتدعة الذين نفوا صفة العلو، أو الذين قالوا إن الله عز وجل حال مع خلقه بذاته، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال: حق على حقيقته، يعني أن العلو يفسر بمعناه الحقيقي، أن الله عز وجل العلو معروف معناه في اللغة، ويقتضي ذلك علو الذات وعلو القهر وعلو القدر كما مر معنا. ومعية الله عز وجل أيضا، معية الله عز وجل أيضا تفسر على حقيقتها، ولا تفسر باللازم، يعني لا يقال إن مقتضى المعية العلم، مع أن مقتضى المعية العلم صحيح حقيقة، لكن حتى لا يكون مدخلا على أهل السنة والجماعة في التأويل أو صرف اللفظ عن ظاهره، فإننا نقول إن معية الله عز وجل على الحقيقة وتفسر بالعلم، تفسر بالعلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي أخبرنا بذلك، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، يعلم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بعمل يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فذكر سبحانه وتعالى العلم في معيته. وفي الآية التي ذكر المؤلف أيضا، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فسرها الله عز وجل بالعلم، وإن كانت مقتضى معي العلم، لكن لا يقال بالمقتضى، لا يقال بالمقتضى، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله هنا، قال حق على حقيقته، يعني أن معنى المعية حق، ولا يقال ولا يصار إلى الكلام أو ولا يصار إلى تفسيرها بالمقتضى ونحو ذلك. فإن السلف رحمهم الله تركوا هذا اللفظ، أن هذا تقتضيه المعية أو أن هذا مقتضى المعية أو أن مقتضى المعية هو العلم، لأنه قد يكون فيه مجالا لبعض أهل البدع في أن يدخلوا أو يوردوا بعض الشبهات في صرف المعية إلى العلم، فيقال إن المعية حق على حقيقتها في معناها العام وفي معناها الخاص. معناها العام المعية هي العلم والإحاطة، وفي معناها الخاص التأييد والنصر كما مر معنا. قال لكن يصان عن الظنون الكاذبة، يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع على العلم والإيمان. صحيح، لا يمكن أن يقال إن السماء تظله، والله عز وجل يقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، الله أكبر. كما مر معنا في قوله عز وجل أأمنتم من في السماء، أنها تفسر بأحد التفسيرين، أن تكون السماء بمعنى العلو ويكون معنى من في العلو، أو أن تكون في بمعنى على فيكون المعنى أأمنتم من على السماء. ولا يمكن أن تكون السماء تظله أو تقله، فهذا باطل ولا يقوله أحد من العلم والإيمان، لأن الله عز وجل أخبر أن كرسيه وسع السماوات والأرض، كما قال المؤلف إن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، الله أكبر. فإذا كان الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أن الكرسي فوق السماوات والأرض، والسماوات والأرض دون الكرسي، أقل من الكرسي، السماوات والأرض كلها دون الكرسي، والكرسي فوق السماوات والأرض وأعظم من السماوات والأرض، والكرسي هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. فكيف تكون السماء مظلة أو مقلة لله عز وجل؟ هذا لا يمكن، هذا ظن باطل واعتقاد فاسد. مع عظم خلق السماوات والأرض، وليست سماء واحدة ولا أرضا واحدة، بل سبع وسبع، هي دون الكرسي في الخلق والعظمة والسعة والشمول، فهي دونه، والكرسي هو موضع قدم الرب سبحانه وتعالى، وقد استوى سبحانه وتعالى على عرشه، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة، الله أكبر، لا شيء يذكر. وكل ذلك يدل على عظمة الله جل وعلا، على عظمة الله سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويوم القيامة من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فهو سبحانه وتعالى ليس محتاجا إلى السماء والأرض، بل السماء والأرض خلقتا بأمره ومشيئته، وتقوما بأمره سبحانه وتعالى طوعا وتعبدا له سبحانه وتعالى. قالتا أتينا طائعين، نعم، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فهو ليس محتاجا سبحانه وتعالى إلى السماء والأرض، كما جاء في الحديث يقبل الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، لا إله إلا الله. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وقد مر معنى التفصيل في هذا الباب. قال فصل: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب. تكلم المؤلف في الفصل السابق عن إيش؟ عن صفة العلو والمعية، يتكلم الآن عن القرب، وكلها يتعلق بعضها مع بعض. وقد تأتي الشبهات والمنازعة في إثبات هذه الصفات الثلاث إذا جمعت مع بعض، وهذا من فقه المؤلف رحمه الله أن أوردها في هذا السياق، فذكر العلو مع المعية ثم أعقب ذلك بالكلام على قرب الله عز وجل للإشارة والدلالة على أن علوه سبحانه وتعالى على عرشه ومع علوه جل وعلا على سائر مخلوقاته فإنه قريب منه، ولا يناقض علوه قربه، كما أن قربه لا ينافي علوه ومعيته سبحانه وتعالى أبدا. قال وقد دخل في ذلك الإيمان، في ذلك المقصد في ذلك اسم الإشارة هنا ذلك يعود إلى إيش؟ وقد دخل في ذلك، ذلك اسم الإشارة يعود إلى إيش؟ صحيح، دخل في الإيمان بالله. وقد دخل في ذلك يعني في الإيمان بالله أنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال وما يذكر في الكتاب والسنة من قربه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. صحيح، الله عز وجل جمع في قوله عز وجل إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، جمع بين قربه وبين إجاباته للسائل، وثبوت ذلك بالقرآن وكذلك بالسنة، فهو لا ينافي ما ثبت أيضا بالقرآن والسنة من علوه على خلقه سبحانه وتعالى، فهذا ثبت في القرآن والسنة، وذاك أيضا والعلو ثبت إيش؟ بالقرآن والسنة. القرب ثبت في القرآن والسنة، والعلو أيضا ثبت في القرآن والسنة، وما جاء في القرآن حق وما جاء في السنة حق، فنقبل الجميع لأنه كله حق، وكلام الله عز وجل يصدق بعضه بعضا ويتفق ولا يختلف، وهو كله حق وعدل وصدق. قال القرب وإذا سألك عبادي فإني قريب، ومر معنا كذلك قرب الله عز وجل في قوله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء يعني الباطن. قال عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ففي هذه الآيات كلها دلالة على إثبات قرب الله عز وجل من عباده، وهذه النصوص تدل على إثبات القرب هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، لما قالوا هذا الحديث جاء كانوا مع النبي عليه السلام في سفر، قال فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، قال فدنا منا يعني دنا منهم الرسول عليه السلام، فقال يا أيها الناس اربعوا لأنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنكم تدعون سميعا بصيرا، إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة، كلمة من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث في الصحيحين اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنكم تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الله أكبر. فشبه عليه الصلاة والسلام قرب عباده، بل إنه أقرب من عنق الراحلة لمن كان راكبا لها، من عنق الناقة التي يركبها أقرب شيء إلى الذي يرتحل الناقة، أقرب شيء إليه إيش؟ عنق الناقة، أليس قريبا من الله عز وجل أقرب من العباد من هذا الراكب من قربه من عنق راحلته. فشبه عليه الصلاة والسلام هذا التشبيه وضرب هذا المثل للدلالة على قرب وشدة قرب الله عز وجل من عباده، فهو قريب سبحانه وتعالى من عباده. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. يعني أن ما جاء في القرآن والسنة كما ذكرت حق، ما دام أن هذا جاء في القرآن هذا في القرآن فهذا حق وهذا حق، ولا ينافي هذا الشيء الآخر الذي جاء في القرآن. وخلافا لأهل البدع الذين مثلوا الله عز وجل بخلقه، فلأجل هذا تناقضوا ونثوا وعطلوا صفات الله عز وجل لما مثلوها بالخلق وبالمخلوقات، فهم لأجل الفرار من التمثيل وقعوا في التعطيل، وهم في الحقيقة مثلوا أولا فنفوا ثانيا، وعطلوا الله عز وجل عن اتصافه بهذه الصفات الثابتة في الكتاب والسنة كما مر معنا في مواضع عديدة. فالذين نفوا قربه جل وعلا ومعيته وناقضوا بين ذلك وبين علوه سبحانه وتعالى، علو الذات واستواءه على عرشه، هم في الحقيقة مشبهة ممثلة، فإنهم لم ينفوا ذلك ولا جعلوه معارضا للصفة الأخرى إلا لأجل أنهم مثلوا وشبهوا الله عز وجل ومثلوه بخلقه، فلأجل هذا قادهم ذلك إلى التناقض بين إثبات هذه الصفة وتلك الصفة، ثم بعد ذلك نفوا ووقعوا في التعطيل. نعم، قال في هذه الآية بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سلك عبادي عني فإني قريب. الله أكبر، فإني قريب. القرب، صفة القرب هذه مرت معنا وتكلمنا عنها، أليس كذلك؟ تكلمنا؟ لا أحد يذكر، الله المستعان. مرت معنا؟ من يقول مرت معنا؟ القرب، اثنين، وفي ناس يسمون كذا بعضهم، يعني إذا قال أي شيء إجابات الطلاب. مرت معنا يا أخوان وذكرنا هل القرب ينقسم أو لا ينقسم، وذكرنا كلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله في أن القرب إيش لا ينقسم إلى عام وخاص، وذهب كثير من أهل السنة والجماعة إلى أن القرب ينقسم إلى عام وخاص. مر معنا، قلنا إن قرب الله عز وجل المذكور في الكتاب والسنة ينقسم إلى عام وخاص. أما القرب الخاص فهو المتعلق بأوليائه وعباده المتقين، فهو قريب من السائلين ومن الداعين، قريب من الساجدين، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قريب من عباده سبحانه وتعالى الصالحين، وهذا قرب خاص. أما القرب العام فهو المتعلق أو المفسر بالإحاطة بالعلم وبالبطون في تفسير اسمه سبحانه وتعالى الباطن، فهو جل وعلا قريب من جميع خلقه، لكن ليس هو القرب الخاص الذي يكون لأوليائه وعباده والسائلين والمستقيمين على طاعته، وإنما هو هذا القرب العام، هو القرب قرب الإحاطة وقرب البطون الذي فسر النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الباطن بقوله وأنت الباطل فليس دونك شيء، ليس دون الله عز وجل شيء، يعني من إحاطته سبحانه وتعالى واطلاعه. وذكرنا فيما سبق أنه ذهب جماعة من المحققين كابن تيمية وابن القيم رحمهم الله إلى أن قرب الله عز وجل في الكتاب والسنة إنما هو قرب خاص فقط، أنه قرب خاص، لأنه لم يأتي في الأدلة ما يدل على أن القرب قرب عام، ولكن ذهب جماعة إلى من أهل العلم إلى أن القرب عام وخاص كما ذكرت. قرب العام قربه من جميع خلقه بإحاطته وبطونه سبحانه وتعالى وبقدرته وعلمه، كما في قوله عز وجل ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هذا قرب عام وليس متعلقا بعباده الصالحين. قال عز وجل ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون في شأن الميت. أما القرب الخاص فهو المتعلق بقوله عز وجل هنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وفي الحديث إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقربه عز وجل المذكور في هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذه الآية في القرب الخاص، وقد جعل الله عز وجل قربه قرب إجابة، قريب مجيب، فإنه قريب مجيب. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع، أجيب دعوة الداع إذا دعا. جعله سبحانه وتعالى قرب إجابة، وقرب الإجابة قربان، قرب عطاء وقرب إثابة. فمن سأل الله عز وجل في دعائه فهو داع دعاء مسألة، فالقرب هنا فقرب الله عز وجل منه قرب عطاء، قرب عطاء يعني قرب من يعطي السائل. ومن دعا الله عز وجل في عبادة وطاعة كان قرب الله عز وجل منه قرب إثابة، قرب الإجابة قرب عطاء وقرب إثابة. قرب العطاء هو الداعي دعاء مسألة، وقرب الإثابة العابد ربه عز وجل في عبادة وطاعة، يكون قربه قرب إثابة. فالإجابة في تفسير السلف في قوله عز وجل أجيب دعوة الداعي إذا دعان بأنها إعطاء السؤال، بأنها إعطاء السائل أو إثابة الداعي. وإجابة الدعاء هي أعم من إعطاء عين السؤال، فإن العبد إذا دعا ربه عز وجل بدعاء بقضاء حاجة من الحاجات أو تحصيل مصلحة من المصالح، نعم، إذا سأل ربه عز وجل بدعاء فإنه كما جاء في الحديث يعطى إحدى ثلاث خصال، إما أن يعطى هذا الشيء الذي سأله، وإما أن يصرف عنه من الشر مثله، وإما ثالثا أن يدخر الله عز وجل له ثوابه في الآخرة. فالسائل لا يحرم من هذا الخير العظيم من سؤال الله عز وجل ودعائه، فهو متنعم بحصول إحدى هذه الخلال والصفات والفضائل الحميدة وهذه النعم الكبيرة من الله عز وجل، إما أن يستجاب فيعطى له دعوته، وإما أن يستجاب فيصرف له من الشر مثلها، وإما أن يستجاب له فيدخر الله عز وجل له أجرها في الآخرة. نعم، إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم، والتمثيل هنا للمقاربة، فقرب الله عز وجل من عباده قرب عظيم وقرب كبير، كما قال عز وجل وقربناه نجيا. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، قال الله تعالى من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربتم إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا كله هذا قرب خاص لا يكون إلا لعباد الله الصالحين المتقين الأبرار. ويكفي في حكاية هذا القرب وذكره يغني عن تفسيره ومعناه. فالله عز وجل إذا كان قريبا من عباده، وكان العبد قريبا من ربه عز وجل بطاعته وخشيته ومراقبته، وتعبد له عز وجل بعباداته القلبية والبدنية والمالية، وكان الله عز وجل على لسانه ذاكرا ومستغفرا ومكبرا وتاليا وداعيا، وملأ وقته بمراقبة ربه عز وجل، وأقبل على صلاته بخشوع وطمأنينة، فأقبل على صلاته وأقبل الله عز وجل عليه، وتجد المصليين يصليان وبينهما كما بين السماء والأرض. فهذا قريب من ربه وذاك بعيد عن ربه، فقرب هذا من ربه عز وجل لإقباله على طاعته وإقباله على ربه عز وجل، فيقبل الله جل وعلا عليه ويقرب منه سبحانه وتعالى، وهو أيضا يكون قريبا من ربه عز وجل. وما ظنك بهذا العبد الذي أصبح قريبا من ربه عز وجل؟ والله جل وعلا قريب منه سبحانه وتعالى، وكما خص بعض أنبيائه ورسله بالقرب منه قال وقربناه نجيا، فهذه ميزة وهي مزية عظيمة لا تكون إلا لعباد الله الصالحين المتقين الأبرار. طبعا. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في نعوته. في نعوته يعني بعضهم فرق بين نعوته وصفاته، فجعل الصفات تتعلق بصفات الذات والنعوت تتعلق بصفات الأفعال. وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن النعوت والصفات متقاربة، يعني المعنى واحد، النعوت أو الصفات كلها متقاربة، وبعضهم فرق بين النعوت بين النعوت وبين الصفات. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء، مر معنا الكلام على هذه الآية في الفصل الأول في أول الكتاب أول المتن، قال وهو علي في دنوه قريب في علوه. فمما يدل على بطلان هذا التشبيه لما قال أولئك لا يمكن أن يجمع بين علوه وفوقيته سبحانه وتعالى وبين قربه، كيف يكون في العلو ويكون قريبا أيضا؟ هذا لا يمكن، يقولون هذا لا يمكن، فنفوا هذا وذاك، وهذا يتناقض. المبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن سار على طريقهم يتناقضون، يقولون هذا الكلام، إثبات هذا الكلام يناقض بعضه بعضا، لا يمكن أن نجمع بين هذا وذاك. فيرد عليهم بأن الله عز وجل عظيم ومن صفاته العظمة، وإذا تصور العبد عظمة الله عز وجل وجلاله وسعته وإحاطته، فإن السماوات السبع العظيمة، هذه السماوات الكبيرة، تكون في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم. الله أكبر، تكون في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم. تأخذ حبة، حبة خردل، تعرفون الحبة الخردل، ثم تضعها في راحة يدك، السماوات السبع في كف الرحمن كخردلة. الله أكبر. إذن الله عز وجل قريب من عباده أم ليس بقريب؟ الله أكبر. فكيف بالأرض التي هي أصغر من السماوات؟ أيهما أكبر الآن، السماء ولا الأرض؟ يلا يا إخوان من يجاوب؟ سؤال يحتاج إلى ذكاء وفطنة. إيش؟
السماء.
إيش؟
السماء.
السماء. كأنك متردد، ما أدري وفيس. عندك ظن يعني أن السماء أقل يعني أو أكبر؟ إذا كانت السماوات السبع في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم، فكيف بالأرض التي أصغر بآلاف المرات عن السماء؟ الله أكبر. فكيف بهذا المخلوق الإنسان الضعيف؟ كيف هو من عظمة الله وما خلق الله؟ فالله عز وجل قريب منه، ولله المثل الأعلى. فإذا تصور الإنسان عظمة الله عز وجل لا يمكن أن يقع له تناقض، السماوات السبع في كف الرحمن كأنها خردلة. شوف الواحد لما يمسك الخردلة في كفه كيف يكون، قريبة منه ولا بعيدة؟ قريبة. والكرسي وسع يعني حوى السماوات والأرض، أو السماوات والأرض دونه، دون الكرسي، والكرسي فوقها، والله عز وجل فوق العرش، والكرسي هو موضع قدمي الرب، الرب سبحانه وتعالى. إذا تصور الإنسان ذلك آمن وصدق بما جاء في القرآن والسنة. قال في جميع وهو علي في دنوه قريب في علوه، قريب في علوه، وهذه من الكلمات المشهورة التي يقولها السلف رحمه الله تعالى. نقف على هذا، وإن كان الكلام أيضا كلام على القرآن والرؤية، سبق لنا الكلام عنه في مواضع في الموضعين السابقين الفصلين السابقين المتعلق بالنصوص القرآنية والحديث النبوية، والمؤلف هنا أيضا أعاد ذكره هنا لأهمية الكلام على القرآن. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.